بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، السلام، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السلام. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته 100، قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا. هذا الأثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما على أنه قول موقوف عليه وفتوى له، لأن الرجل تعجل في أمر وطلق على خلاف السنة، فطلق امرأته 100 تطليقة. والله تعالى بيّن أن الرجل لا يملك إلا 3 طلقات: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني الطلقة الثالثة. ولذلك ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما احتسب على الرجل الطلقات 3، وهذا محل الشاهد من الأثر، لأن المجد بن تيمية رحمه الله بيّن أن من طلق 3 تقع 3 ما دام قصد ذلك ونواه. وهذا الأثر يتنافى ويتعارض مع ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن الطلاق 3 كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 واحدة، لأن ابن عباس اعتبره 3، وبين للرجل أنه خالف السنة فيما فعل، وأنه لم يتق الله التقوى المطلوبة، حيث تعدى على المنهج الذي بينه الله تعالى في كتابه. ولذلك قال له: عصيت ربك. وهذا الأثر يدلنا على أن من يوقع الطلاق 3 يكون قد وقع في معصية، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر، وليعلم أنه ارتكب خطأ خالف فيه ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عصيت ربك، وماذا؟ وفارقت امرأتك، يعني بانت منك، فأخذ بالطلاق الذي طلق. وأنت لم تتق الله، يعني فيما فعلت، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلو أنه طلق امرأته مرة لكان ثمة إمكانية في إعادتها، ولأنه لو تبين له صلاحية استمرار زواجه منها لأمكنه أن يرجع إليها. أما وقد طلقها ثلاثا فقد بانت منه، وأنت لم تتق الله فلم يجعل الله لك مخرجا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن من يتقيه يجعل له مخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلذلك علينا معشر المؤمنين أن نحرص على الالتزام بما جاء في أوامر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتعرض الإنسان إلى المواقف المحرجة. وكم شاهد الإنسان في من يبادر ويسارع ويتعجل في الطلاق، طالق 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 بالثلاث، طالق بالمية، طالق بالمليون، وهكذا استهتار واستخفاف. وبعد أن يقع ما يقوله العامة، تذهب السكرة وتأتي الفكرة، يأتي ويقول: أنا ما قصدت وأنا ما أردت، وأنا لولا الأولاد والأطفال، وأنا كنت في حالة سيئة، وكنت في وقت غضبان فيه، وأنا يلوم نفسه، وربما لعنها وربما شتمها وربما وربما. ولا تنفع هذه الربمات، لأنه تعجل في أمر كانت له فيه أنات. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه أفتاه بهذه الفتوى. فهذه الأثر الوارد عن ابن عباس يختلف عما رواه من كون الطلاق في زمن النبي كان على أن الثلاث تحول إلى واحدة. والحديث والأثر يؤيد ما ذهب إليه المجد من جواز إيقاع الطلاق ثلاثا. نعم. ما دام حولوا إلى واحدة، هذا لو كان الرجل الذي جاء يسأل ابن عباس، يعني لو أن هذا هو رأي ابن عباس الذي استقر عليه، ما أفتاه بأن الثلاث تبقى ثلاث، كان قال له: لا، لك فرصة نحولها لك إلى واحدة. إلا أن ابن عباس رضي الله عنه، لأن تحويل الثلاث إلى واحدة يساوي تحويل المئة إلى واحدة، ما فيش فرق بينهم. قال: وعن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونلاحظ أن هذا الحديث والذي قبله والذي بعده كلها مروية عن ابن عباس، ويرويها عنه أشهر تلاميذه مجاهد وسعيد بن جبير رحمهما الله. قال: إن رجلا طلق امرأته ألفا، فقال يعني ابن عباس له على سبيل الفتوى: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدعو 997، يعني هذه لغون، هذه تسجل عليك مخالفة وإثم، وإن كانت لا تفيدك ولا تضر بالمرأة، لأن حكم طلاق المرأة ثلاث، وحكم طلاقها ألف، وحكم طلاقها مليون، كل واحد. ففي هذا الأثر إشعار بأن ابن عباس يرى جواز إيقاع الطلاق ثلاثة، وهذا محل الاستدلال. ثم قال: وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال: أخطأ السنة، يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن، الطلاق مرتان، وحرمت عليه امرأته. إذن هو يرى أن الثلاثة تقع لأنه حرمها عليه، فأعني فلا تعود له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال: رواهن، يعني الثلاث الآثار أو الأربع الآثار، رواهن الدارقطني. ثم علق المجد بن تيمية على آثار ابن عباس رضي الله عنهما، قال: وهذا كله يدل على إجماعهم، والضمير في إجماعهم يعني يعود إلى السلف، على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة، على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة، إذ لم ينقل إلا ما أثر عن عمر رضي الله، ما أثر عن ابن عباس من أنه كان في ذلك الزمان ثم رأى عمر أن يمضيه عليهم، وكأن رأى عمر هو الذي جنح إليه أهل العلم فاعتبروا الثلاث. قال: يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. قال: وقد روى طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني يحول إلى واحدة، يعتبر طلقة واحدة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني في زمنه يوم أن كان أميرا: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. قال: فأمضاه عليهم، يعني اعتبره ثلاثا بحسب ما يتلفظون. والحديث رواه أحمد ومسلم. نعم، نجده ايه؟ ما سمعت
حديث موسى بن عمير انس بن
عمير، ايه
فلم يرد هذا الحديث على غيره،
ما في تعارض ايضا، لان هذا اثر عمر ما هو مرفوع، يعني كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر، يعني اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا يحتسب واحدة، بس يحتسب واحدة على اي اساس؟ على حسب ما يراه، ما ينويه. والدليل على ذلك عندنا حديث ركان الاول لما طلق امرأته البتة وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما اردت الا واحدة. فقال له: الله ما اردت الا واحدة؟ فلما اقسم اليمين بانه ما اراد الا واحد احتسبه له واحدة. ولعل هي هذه الصورة التي ذكرها ابن عباس، لانه ما عندنا احاديث اخر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس يطلقون ثلاثا الا هذه الواقعة، واقعة ركانة. فواقعة ركانة تحمل على ان هو لما قال لها هي طالق البتة، ونحن عرفنا ان بعض الرواة رووا الكلمة البتة بالمعنى وقالوا طالق ثلاث، فحمل هذه الواقعة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما آلت الى واحدة، وكونها آلت الى واحدة لم يكن امرا عاديا، يعني بمجرد ما هو يقول ثلاثة نقول له خذها واحدة، ها؟ ومجرد ما يقول هي طالق ثلاثا نقول له لا خلاص نحتسبها واحدة، لا، لابد من المراجعة ولا بد من الاستفسار ولا بد من الاستحلاف على أنه نوى واحد، واضح؟ فما في تعارض بين هذه الرواية وبين روايات عمر وروايات ابن عباس، لأن أولئك لما طلقوا بالمية وعدد النجوم والألف سئلوا إيش تقصدوا؟ قال نقصد ثلاثة، قالوا نقصد ثلاثا فأمضيت ثلاثا. وهؤلاء الذين طلقوا البتة أو جاءوا بألفاظ يرى العلماء أنها تدل على استكمال الطلاق، عندما سئلوا قال والله أنا أريد واحدة، فإذا ما فيش تعارض بين الروايات، واضح؟ ماني سامع. كلام عمر عام يشمل هذا وهذا، بل ربما عمر يعني أراد حمله على وجه التأديب لأن الناس اتضحت لهم الصورة. كان الناس في أول الأمر قبل أن يحدد الطلاق بثلاث، كان الرجل يطلق المرأة مئة ويردها، سواء كان الطلاق مفرقا أو كان الطلاق مجموعا. ولذلك كان بعض الرجال ينكل بالمرأة يطلقها حتى إذا أوشكت عدتها أن تنتهي راجعها، يمسكها يوم يومين ثلاثة ثم يطلقها حتى إذا أوشكت عدتها على الانتهاء راجعها، لأنه يريد بها التنكيل، كما يقول بعض الناس العوام يريد أن يجعلها كبيت الوقف، يقول ما يسمح لها بأن تتزوج أبدا، لا هو يعاملها معاملة امرأة ولا يسمح لها أن تتزوج، وهذا فيه إضرار كبير بالمرأة، كلما راجع طلق. فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، بعد كده ما فيش، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فالناس في ذلك الوقت وفي تلك الفترة ما استوعبوا، ربما ما استوعبوا هذه الأحكام، وكانوا على إرث الجاهلية، يطلق الرجل متى شاء ويسترجع المرأة متى شاء، ولذلك كان لابد من التأكد من نيته ماذا يريد من الطلاق. فمن طلق بلفظ الثلاث وسئل قال أنا أريد واحدة، تنزل على أنها واحدة. لكن لو قال أنا أريد الثلاث ما أحد يقول له لا، إرادتك غير مقصودة وهدفك غير منشود وأنت اجعلها واحدة، لحديث ركانة لما قال لا إنه يريد أن يطلق المرأة طلقة واحدة، استحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له الله ما قصدت إلا واحدة، قال والله ما قصدت إلا واحدة، فاحتسبها واحدة. ومفهومه أنه لو احتسبها ثلاثا لوقعت ثلاثة. نعم. اليوم هذا المفروض أن من يطلق ثلاثا في مجلس واحد قبل أن ترجع إليه المرأة يستحلف، إيش تقصد؟ هذا الذي ينبغي. أما مجرد ما يذكر إن فلانا طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وحيث إن هذا، بل اليوم هناك بعض الفتاوى أن من طلق المرأة ثلاثا في مجلس واحد تحتسب واحدة، وبعض الفتاوى إذا طلقها ثلاثا في طهر مسها فيه قالوا لا تحتسب أصلا وهي لغو، وإذا طلقها وهي حائض قالوا لا تحتسب أصلا، ها؟ فهذا الذي ينبغي أن يحتاط فيه على الأقل من باب أن تبرع الذمة، يسأل إيش تقصد من إيقائك الطلاق ثلاثا، فإن قال أنا أقصد واحدة عندئذ يعني من رأى أن الواحدة الثلاثة تحول إلى واحدة كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فتحتسب عندئذ واحدة بعد التأكد من نيته، والله أعلم. قال وفي رواية عن طاووس يعني مولى ابن عباس رضي الله عنهما، فهؤلاء ثلاثة من تلاميذ ابن عباس مجاهد وسعيد بن جبير وطاووس. قال الناب الصحباء قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما هات من هناتك، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال لقد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه تتابع الناس في الطلاق يعني تعجلوا في إلقائه، إما أن يلقونه بلفظ الثلاث وإما أن يلقوه بألفاظ ثلاث، وكلا الأمرين نتيجته واحدة. قال فأجازه عليهم يعني عمر رضي الله عنه، والحديث رواه مسلم، وهذا يحمل على ما ذكرنا، لأن عندنا كما يقول علماء الشريعة إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، فنحن لو قلنا إن الطلاق الثلاث يحمل على أنه واحدة لأهملنا العمل بحديث ركانة، لكن يجمع بين الخبرين بأن يحمل حديث ركانة على من أراد، ويحمل حديث ابن عباس على من قصد الثلاث. فإذا طلق بلفظ الثلاث في جلس في مجلس واحد أو بلفظ واحد وقال أنا أجهل وسمعت الناس يقولوا طالق بالثلاث على سبيل التأكيد كما هو شائع أو كما يستخدمه بعض الناس يعني على سبيل إظهار أنه صاحب القوة والمكانة وأن الكلمة بيده، طالق بالألف كما مو بالثلاثة، ثم يندم ويقول والله أنا يعني قصدي أطلق واحدة، فيستحلف، فإن قصد واحدة يمكن أن يعاد على هذا الأمر إعمالا لحديث ركانة. نعم، ها اجبوا ايه انت كنت غائب عننا اسبوعين، ها جلسنا اسبوعا نحن نتكلم عن طلاق البدعة يقع او لا يقع، قلنا ان جمهور اهل العلم بما فيهم الائمة الاربعة وعدد من التابعين وبعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم عبد الله بن عمر حسب الرواية المروية عنه والمشهورة عنه انه طلق امرأته وهي حائض قال وحسبت علي تطليقه، لكن قررنا ايضا ان ابن حزم وهو المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه الامام ابن القيم رحمهم الله يرون ان طلاق الثلاث يرون ان الطلاق البدعي وهو ان يطلق امرأته وهي حائض او يطلقها في طهر مسا فيه أنه لا يحتسب، واحتجوا برواية عن ابن عمر رضي الله عنها رواها أبو الزبير قال ولم يرها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ورجحوا هذه الرواية على رواية وحسبت علي. فكان هذا محل اجتهاد ومحل خلاف. وهذا الاجتهاد الحاصل بين الجمهور وبين من خالفهم يعني اجتهاد ممكن، لأن كلا استند إلى دليل واعتمد على دليل. فالذين قالوا بأن رواية ابن عمر حسبت علي هذه الرواية الأشهر، وكون ابن حزم ومن تبعه شككوا فيها وقالوا من الذي حسب، الفعل مبني للمجهول، ومن احتسب يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عمر، ويحتمل أن يكون غيرهما. بل إن ابن حزم ذهب إلى أبعد من هذا، قال الرواية هذه الذين احتسبوا الرواة، فيحتمل أن يكون عبد الله بن وهب الذي روى الخبر في جامعه، ويحتمل أن يكون ابن أبي ذئ، ويحتمل أن يكون نافع. فما وصل الأمر إلى ابن عمر أصلا، هذا هو محل الخلاف والنزاع. ولا شك إن هذا الخلاف يعني يستند إلى أدلة تمسك بها كل فريق، وهذه الأدلة قوية. وقد انتهى بنا الدرس إلى أن الإنسان يعني حجة الجمهور قوية، والجمهور الذين قالوا باحتساب الثلاث ليسوا عامة، حتى يقال بأن بعض من ذهب إلى أن الطلاق الثلاث أو إلى أن الطلاق البدعي لا يحتسب استخدم كلمة في الحقيقة ما ينبغي أن تستخدم، قال إن هذا يعني المستند الذي استند إليه الجمهور كثرة الجمهور لا أثر لها. نقول كثرة الجمهور لا أثر لها لو كان هؤلاء من عامة الناس، لكن الذين قالوا بوقوع الثلاث ليسوا من الناس، ليسوا من العامة، بل هم أئمة هذا الشأن، فاجتماعهم وكثرتهم لا شك أن لها يعني دورها ومكانتها. فالمسألة هذا الذي انتهينا إليه. قال وفي رواية أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. وهنا ينبغي أن نقف قليلا. إذا رواية مسلم التي نقلها عن ابن عمر، نقلها عن عمر رضي الله عنه، أو رواية ابن عباس كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنتين من خلافة عمر، الثلاث واحدة. هذه الرواية الأخيرة فيها قيد، يعني ما كان كل من طلق ثلاثا تحتسب له واحدة، وإنما هم طائفة من الناس فقط، وهم الذين يطلقون قبل الدخول، وهم الذين يطلقون قبل الدخول. فإذا طلقها قبل الدخول وقال طالق 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 نحتسبها واحدة. لماذا؟ لأننا نحن نحتاج في طلاق المرأة غير المدخول بها إلى طلقة واحدة لتبين بها، لأن هذه لا تنتهي علاقة الزوجية بمجرد نطق النطق بالطلاق، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، إذ يقول سبحانه وتعالى في آية المطلقة قبل الدخول إذا طلقتموه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا مو هذه الآية، الآية فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، أول الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا ما دامت لا عدة لها فيمكن أن يطلقها فلان قبل دقيقة ويتزوجها الثاني من بعده، فهذه ما تحتاج إلى أن نوقع عليها ثلاث طلقات، وطلقة واحدة تبينها. وهذا الأثر الذي نقله المجد بن تيمية يقول: ترى خبر عمر رضي الله عنه ليس مطلقا، وإنما هو محمول على من طلق قبل الدخول، وهذا يزيل ماذا؟ الخلاف القائم. إذن الذي يطلق ثلاثا إن كان طلق قبل الدخول نحتسبها واحدة نكتفي بها، ثم إن أراد هذا الشخص أن يعود إلى المرأة مرة أخرى له، لكن بمهر جديد وعقد جديد، على اعتبار أن الطلقة الأولى أبانتها والثانية والثالثة لم تجد مكانا فأصبحت لغوة. هذا الذي ذكره المجد بن تيمية الجد، يعني نقطة هامة جدا وينبغي أن تراعى في حمل النصوص بعضها على بعض والجمع بينها. فيقال إن ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من تطليق الثلاث يعني في غير المدخول بها، ولذلك كانت تعد واحدة، ثم إن عمر رضي الله عنه قال: نمضيها عليهم حتى يتفقه الناس في أمر الطلاق. فبعضهم فهم أن قول عمر رضي الله عنه عام في كل أنواع النساء، مدخول بها وغير مدخول بها. ولذلك يقول هنا، قال: وفي رواية التي نقلها من نقلت عن ابن عباس رضي الله عنهما: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدرا من خلافة عمر أو من إمارة عمر رضي الله عنه؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا، هذا قول أبي الصهباء، قول أبي الصهباء لابن عباس رضي الله عنهما: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: بلى، يعني هذا هو الحكم الذي كان. إذن فهو مخصوص بالمرأة غير المدخول بها، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر رضي الله عنهما. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. وقول عمر رضي الله عنه هذا لا يعد خروجا على السنة كما زعم البعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاسب مين؟ ركانة، لما طلق قال: الله ما قصدت إلا واحدة، وقلنا نحن مفهوم حديث ركانة أنه إن قصد أكثر من واحدة فإنه يقع بحسب ما قصد. وعمر رضي الله عنه لما رأى الناس امرأة تبين بطلقة لكنه يصر على ان يطلقها ثلاث، قال احسبوها عليه ثلاث. اذا فالمسألة لو روعي فيها هذا الذي ذكر في رواية ابي الصحباء عندئذ يزول الخلاف ولا يبقى. لكن المجد ابن تيمية في اول العنوان قال ان الافضل والاولى لمن يريد ان يطلق ثلاث ان يفرقها ولا يجعلها في كلمة واحدة، هذا الذي اشار اليه بقوله فيما ترجم له قال واختيار تفريقها. خلاصة ما انتهينا اليه ان المجد ابن تيمية رحمه الله يرى جواز ايقاع الطلاق ثلاث واحتسابه ثلاث، وان الامر في احتسابه من ثلاث الى واحدة هذا كان في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو مطلق او مقيد؟ رواية ابي الصحباء فيها زيادة، واذا كانت الرواية التي فيها الزيادة واردة عن ثقة فزيادة الثقة مقبولة، يقيد بها المطلق من الروايات، فيحمل على ان من طلق ثلاثا اذا كان ذلك قبل الدخول، ومفهومه انه اذا كان بعد الدخول وقصد ثلاثا تحسب ثلاثا. واضح؟ يقول الامام الشوكاني معلق على هذه الاثار قال حديث حماد بن زيد يعني الذي رواه في اول هذه الاحاديث وسؤاله لأيوب وسؤال أيوب للحسن وقول كثير مولى ابن سمرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في قول الرجل لامرأته أمرك بيدك أنه يقع ثلاثا. قال حديث حماد بن زيد أخرجه أيضا النسائي، وحكى الترمذي عن البخاري انه قال انما هو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا، يعني من قول ابي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يعرف حديث ابي هريرة مرفوعا، هذا ما حكم به الامام البخاري رحمه الله، اي فكأن هذا محل اختلاف او محل قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وقال النسائي هذا حديث منكر، يعني كونه مرفوع. واما انكار الشيخ انه حدث بذلك، نحن عرفنا في القصة أن أيوب لما ذهب وسأل قتادة وقال له حدثني كثير ابن أبي سمرة، وراح قتادة أو وراح الحسن إلى كثير وسأله فأنكر قال أنا ما حدثته، فرجع إلى قتادة فقال قتادة نسي. يعني هنا كما يذكر علماء الحديث ما يسمى عندهم بمن حدث ونسي. ما حكم من حدث ونسي وأنكر ما حدث؟ مر بنا فيما درسناه في مصطلح الحديث أننا ننظر إلى نوع الإنكار، إن كان الإنكار فيه تكذيب من الشيخ للتلميذ وفيه إصرار من التلميذ للشيخ بأنه حدثه فكأن كل واحد منهما يكذب الآخر فيتوقف عن الخبر على اعتبار أننا ما عندنا ما يرجح. لكن إذا جاء بصورة ما حدثته، لا أذكر أني حدثته، فهنا من قال حدثني مثبت، ومن قال لا أذكر أو نسي أو لا أدري نافي. وإذا تعارض المثبت مع النافي ماذا نفعل؟ نقدم قول من أثبت على قول من نفى، لأن من أثبت ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. وعلى هذا يحمل خبر أبي هريرة، لكن ما ذكره الإمام البخاري ينبغي أن يوضع في الاعتبار من أن هذا القول من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما إنكار الشيخ أنه حدث بذلك فإن كان على طريقة الجزم كما وقع في رواية أبي داود بلفظ قال أيوب فقدم علينا كثير فسألته فقال ما حدثت بهذا قط، قال فذكرته لقتادة فقال بلى ولكنه نسي، يعني كل منهما جازم، يعني المسألة معروفة. في هذه الحالة يتوقف عن العمل بالخبر لعدم ترجيح أحدهما. قال فلا شك أنه علة قادحة، وإن لم تكن على طريقة الجزم بل عدم معرفة ذلك الحديث وعدم ذكر الجملة والتفصيل بدون تصريح بالإنكار كما في الرواية المذكورة في الباب، فليس ذلك مما يعد قادحا في الحديث، بل نأخذ بقول من نرجح رأيه ومن يعني كان أكثر وثوقا. وقد بين هذا في علم اصطلاح الحديث، يعني درستموه في المصطلح وطبقوا عليه ما درستم. قال: وقد استدل بهذا الحديث، إلا هو حديث حماد بن زيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد استدل بهذا الحديث على أن من قال لامرأته أمرك بيدك كان ذلك ثلاثا. وقد اختلف في قول الرجل لزوجته أمرك بيدك وأمرك إليك، هل هو صريح تمليك الطلاق أو كناية؟ فحكى في البحر عن الحنفية، وقد عرفنا أن المراد بالبحر يعني في كتاب من كتب الزيدية حكى عن الحنفية والشافعية ومالك رحمهم الله أنه صريح إذا قال لها أمرك بيدك أو أمرك إليك، يعني هذا يعد من صريح الطلاق، فلا يقبل قول الزوج بعد ذلك أنه أراد التوكيل. قال: وذهب المؤيد بالله والهادوية إلى أنه كناية تمليك، فيقبل قول الزوج أنه إنه أراد التوكيل، يعني في المسألة محل خلاف. ومعنى أراد التوكيل يعني كأنه تنازل عن حقه في الطلاق إليها لا أنه طلقها. قوله قال الخلية إلى آخره، يعني الألفاظ التي ذكرت من قول الرجل، وهذا جاء في رواية من؟ جاء في رواية علي رضي الله عنه أنه قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا، يعني تعتبر من باب الطلاق بالثلاث. قوله الخلية إلى آخره، قال هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق الصريح، وأما كونها بمنزلة إيقاع ثلاثة تطليقات فقد تقدم في لفظ البتة ما يدل على أنه بمنزلة الطلاق الثلاث، إلا أن يحلف الزوج أنه ما أراد به إلا واحدة، هذا كما جاء في حديث ركانة. فوم قصده وما أراد، فإن أراد بها الظهار كان ظهارا، وإن أراد به الطلاق كان طلاقا، وإن أراد مجرد اليمين فلليمين حكم. الله سبحانه وتعالى ذكره في قوله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وعلى كل المسألة كما أشار الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أنها ذات تفصيل وتتوقف على المراد، ويبين الحكم بحسب القصد والمراد. قال: قوله فطلقوهن في قبل عدتهن، قال: هذا الأثر إسناده صحيح. ونلاحظ هنا أنه سماه أثرا ولم يعتبره آية كما ظن البعض من الطلاب في الدرس الماضي، سأل: هل هذه تعد قرآنا؟ وقلنا أنها ليست قرآنا، لأن هذا يتنافى أو يختلف ولا يتفق مع رسم المصحف، ومن شروط صحة القراءة وكون القراءة الواردة قرآنا لابد أن يتوافر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يصح السند في نقلها من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن، والشرط الثاني أن توافق وجها من وجوه العربية بحيث لا تكون شاذة في التركيب العربي، والشرط الثالث أن توافق رسم المصحف. والمراد بالمصحف مصحف الإمام عثمان رضي الله عنه، لأنه هو الذي أجمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كتبوا. وهذه الآية لا توافق رسم المصحف لأن فيها زيادة، فتحمل على أن خبر آحاد يراد به تفسير التفسير والمراد من الآية. فالله لما قال فطلقوهن لعدتهن جاء تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم، أي في قبل عدتهن، أي مستقبلات عدتهن. هذا الأثر إسناده صحيح كما قال صاحب الفتح يعني الحافظ ابن حجر. قال: وأخرج له أبو داود متابعات يعني روايات أخر تتابع هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر نحوها نحو الآثار التي عزاها المصنف إلى الدارقطني. قال: وقد أخرج عبد الرزاق يعني في مصنفه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رفع إليه رجل أو أنه رفع إليه رجل طلق امرأته ألفا، يعني نقل إلى عمر هذا القضاء قضية ليقضي فيها عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: أطلقت امرأتك؟ قال: لا، إنما كنت ألعب. يعني هو ما يريد أن يطلق واستخدم لفظ الطلاق وقال كمان ألف، فلما سأله قال: أنا كنت داعب ألعب. فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة، ونعم ما صنع عمر رضي الله عنه، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. فهذا يؤكد أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد تقع. وهنا أيضا يظهر أن الطلاق ليس فيه لعب أو عبث أو هزل، وهو يوافق ما جاء في الآثار وما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ما فيه هزل. ولذلك أمضى عمر رضي الله عنه على هذا الرجل طلاقه ثلاثا. ها؟ قالوا هو ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والعتق. قال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث. قال: وروى وكيع عن علي رضي الله تعالى عن ووكيع ابن الجراح الرؤاسي، أو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، له كتاب مشهور اسمه أخبار القضاة، يذكر فيه هذه المسائل. قال: وروى وكيع على علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه نحو ذلك، أي أنهم أمضوا الحكم بالطلاق ثلاث على من طلقه. قال: وأخرج عبد الرزاق، يعني في مصنفه، والبيهقي أي في سننه، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: إن رجلا طلق امرأته البارحة 100، قال: قلتها مرة واحدة. قال: قلتها مرة واحدة، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يستفسر من الرجل لما طلق امرأته 100 كيف طلقها. قال: قلت لها: أنت طالق 100. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم. يعني استفصل ابن مسعود رضي الله عنه: هل أنت تقصد واحدة ولا ثلاثة؟ قال: هو كما قلت. وهذا يتوافق مع ما مر بنا من أن من طلق ثلاثا بلفظ واحد يعامل بحسب نيته، فإن قصد ثلاثا وقعت، وإن قصد واحدة كما جاء في حديث ركانة يستحلف. قال: وأتاه رجل فقال: طلق رجل امرأته عدد النجوم. قال: قلتها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تبين منك امرأته؟ قال: نعم. قال: هو كما قلت، والله لا تلبسون علي أنفسكم، والله لا تلبسون على أنفسكم، ونتحمله نحن أو ونتحمله عنكم. يعني الواحد فيكم يرتكب الأحموقة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، يطلق امرأته 100 و1000 عدد النجوم، ثم يأتي إلى المشايخ ويأتي إلى أصحاب الفتوى ويقول: أنا طلقت، وتحتسب له واحدة. ابن عباس سأل ابن مسعود، سألهم: إيش تريد؟ فلما قال إنه يريد أن تبين المرأة، قال له: إذن نعاملك كما تريد، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله عنكم. قوله أناه، قال في الصحاح: إنه على وزني، أو أنه على وزني، هكذا عندكم أنه في الصحاح أنه على وزني قناة، وفي القاموس: والأناة كقناة الحلم والوقار. إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، يعني فيه تريث. قوله: من هناتك، أبو الصهباء لما سأل ابن عباس قال له: أعطيني من هناتك، والمراد بالهنات يعني من الأشياء اللي عندك الأشياء الغريبة. والهنا أو الهنات أو الهنو ذكر علماء العربية أنه واحد الأسماء الستة كما قال ابن مالك: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو. ثم قال: والنقص في هذا الأخير إيه؟ أشهر، يعني كثير من العلماء لا يعدونه من الأسماء الستة. فالهنات والهن أصلها الشيء الذي لا يسمى، يعني في الأصل يطلق على ما يستحى ذكره فيكنى عنه بالهن، ثم استخدم وأطلق على كل شيء غريب. فأبو الصهباء رحمه الله جاء لابن عباس ويقول له: أهات، يعني حدثنا مما عندك من الغرائب. وأثار له قصة من يطلق امرأته ثلاثا كيف كان يعامل، لكن أبو الصهباء بين لنا في محادثته مع ابن عباس رضي الله عنهما أن المسألة ليست على إطلاقها، وإنما هي خاصة في من يطلق امرأته قبل أن يدخل بها. واضح؟ ها؟ ما سمعت؟ هن، مو إذا هنو هي الأصل هي واحدة، لأنها يراد بها الشيء، والعرب تكني عن تستخدم بدلا من أن تصرح في بعض الأشياء تكني عنها بهذه الكلمة. ولذلك جاء في الأثر: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه هنأ به ولا تكنوا. فقيل في هذا الخبر، قال: فكان أو يقول قوله من هناتك، قال: جمع هن أو هن كأخ، وهو الشيء يقول هذا هنك أي هذا شيئك. ولذلك كانوا يعاملونه أو يعتبرونه من الأسماء الستة، يقولون هذا هنوك ها وخذ هناك وانظر إلى هنيك، على أنها على أنه من الأسماء الخمسة. وبعضهم يجعله يعني مقصور، قال أو منقوص. والنقص في هذا الأخير أشهر، وفي أب وتاليه إلا هو الأخ ها والحم، وفي أب وتاليه يندر، وقصرهن وقصرها عن نقصهن أشهر. قال: وهو الشيء يقول هذا هنك أي شيئك، هذا معنى ما في القاموس. فكأن أبو الصهباء رحمه الله قال لابن عباس رضي الله عنهما: هاتي من الأشياء العلمية التي عندك، يعني الأشياء الغريبة. قوله: تتابع الناس، قال: بتاءين فوقيتين بعدها ألف مثنات تحتية بعدها عين مهملة. تتابع ايش قوله؟ فلما تتاوع الناس، لكن الرواية عندنا نعم الضبط يشعر بذلك. قال: بتاءين فوقيتين بعد الألف المثنى، بعد الألف المثنى، بعد الألف يعني بعد الألف التي بعد التاء، بعد التاءين المثنى الفوقيتين مثنات تحتية. تتايع، فلما تتايع الناس بعدها عين مهملة قال وهو الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف، يقال تتايع فلان. هكذا ضبط الإمام الشوكاني الرواية، لكن الموجود عندنا في النسخ عندكم هكذا تتايع؟ ها؟ في نسختك، ولما قلنا لك نسختك شاذة ما عرض. إذن النسخة اللي عندنا فيها تصحيف، فلما تتايع الناس، لا هو ضبطها، يعني الإمام الشوكاني ضبطها بأنها تتايع. قال رحمه الله واعلم أنه وقع الخلاف في الطلاق الثلاث إذا أوقعت في وقت واحد، يعني سواء كانت بلفظ أو كانت بألفاظ، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ قال فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.